السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في آداب طالب العلم. في الدرس الماضي تكلمنا في رسالة عاجلة عن بعض النصائح لطالب العلم، وفي هذه الليلة المباركة نلفت النظر في رسالة عاجلة أيضا إلى أكلة لحوم البشر، رسالة إلى أكلة لحوم البشر، رسالة إلى أكلة لحوم العلماء. كان أحمد الإمام رضي الله رحمه الله تعالى ورضي عليه يقول: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض، ومن أكل منها مات. رسالة إلى أكلة لحوم البشر، إلى الطاعنين في أهل الخير من العلماء والدعاء والوعاظ وطلبة العلم. الله أسأل أن يعافينا جميعا من هذا البلاء، اللهم آمين. تعرف أخي الكريم أن العلم درة ثمينة في تاج الشرع المطهر، ولا يصل إليها إلا المتحلي بآداب العلم، المتخلي عن آفاته. وقد سمعنا فيما مر بنا من دروس مضت عن آداب السلف مع علمائهم، وعن آداب طلبة العلم مع مشايخهم، لكننا ونحن في زمن طلبة علم آخر الزمان نرى أناسا قد انسلخوا من أخلاق السلف كما تنسلخ الحية من جلدها، فلا يراعون لشيخ حرمة، ولا يوجبون لطالب ذمة، يتوجع الدعاة منهم ويئنون عندما يجدون هذه الأخلاق السيئة حتى في المساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الذين يتفكهون بالطعن في العلماء، فلان لا يعجبهم لأنه فيه من العيوب عندهم كذا وكذا، وفلان لا يوافق هواهم لأنه فيه من المعايب كذا وكذا. هؤلاء الفضوليون الذين يقصر لغتهم ويقل عملهم وتنصبغ مجالسهم بصبغة الغيبة وبصبغة خشونة الألفاظ، ليس ذلك أبدا من عرف المؤمنين، وليس هذا أبدا من أخلاق الصالحين. إننا أمة ورثنا الحياء وعفاف اللسان واحترام الكبير وتبجيل السابق والتأول الحسن لأخطاء الغير وترجيح قبول العذر من أهل الفضل حتى لو أخطأوا، حتى إذا نصحناهم ننصحهم بجميل العبارة وبأدب الألفاظ. فرسولنا ما كان طعان ولا لعان ولا فاحش ولا متفحش ولا بذيء صلى الله عليه وسلم. رسالة إلى أكلة لحوم العلماء، هناك صور كثيرة من عدوان هؤلاء ومن تطاول هؤلاء على العلماء وعلى المشايخ وعلى الدعاة وعلى الوعاظ وعلى طلبة العلم. أحدهم يعير على بعض العلماء فيقول: هؤلاء فقهاء الحيض والنفاس، ما رأيك في فلان؟ وماذا يدرس أو يدرس فلان؟ فقه العبادات، فقه العبادات، بيتكلم عن الوضوء والحيض والنفاس. يا راجل هؤلاء فقهاء الحيض والنفاس. آخر يقول: متى سيخرجون من فقه المراحيض ومن دورات المياه؟ هذا سوء أدب، هذا سوء أدب وتطاول على بعض العلماء. فلان يحسن أن يتكلم في الفقه، وفلان يحسن أن يتكلم في العقيدة، وفلان يحسن أن يتكلم في التفسير، وفلان يحسن أن يتكلم في الرقائق، وفلان يحسن أن يتكلم عن أعمال القلوب، وفلان يحسن أن يتكلم عن التربية، عن تربية الشباب المسلم، وفلان يحسن أن يتكلم في علم الحديث، وفلان يحسن أن يتكلم في الأصول. العلماء عندنا أشبههم بباقة الورد، لا يمكن أن تستغني عن وردة من هذه الباقة، ولكل وردة منهم ريح طيب ولون جميل، وكل ميسر لما خلق له. فتعيب على فلان أنه يتكلم في الفقه، فقهاء المراحيض متى سيخرجون بنا من دورات المياه؟ آخر عاب حتى على أبي حنيفة وعلى ابن حجر وعلى ابن تيمية وعلى ابن القيم. تخيل واحد قال وهو يضع نفسه في صف الحافظ ابن حجر، فقال متهكما: هو ابن حجر وأنا ابن زلط. هذا قيل، هو القضية في الطعن في العلماء المعاصرين. نوصل بالبعض الطعن حتى في الأئمة الأعلام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ألا يخاف هؤلاء من قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ألا يخاف هؤلاء من قول ربنا في المطففين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ألا يخافون من قوله ألم يعلم بأن الله يرى. اللهم عافنا من هذا البلاء يا رب. والله ما بهؤلاء غير على الحق، إنما هو الحقد والحسد على بعض من وضع لهم ربنا القبول في الأرض. لا يغارون على حق، إنما هو جهل عريض بدا لهم في صورة العلم. وفي الحقيقة ما يدفع طويلب علم إلى طعن في عالم إلا الكبر والتيه وبطر الحق وغمط الناس، كما قال الشاعر في بعض هؤلاء: أضاع الفريضة والسنة فتاه على الإنس والجنة، كأن لنا النار من دونه وأفرده الله بالجنة. عياذا بالله. يبقى طويل بعيد عامل نفسه زبيب وهو لسه حصر حصر ضعموس من ضعاميص العلم، ويطعن في ناس تعمل في الدعوة من 20 سنة ومن 25 سنة يدعون إلى الله قبل أن يفكر أبوه في الزواج من أمه. يا أخي اتق الله، احفظ لسانك، لحوم العلماء مسمومة، من أكل منها مات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أولم يقل ابن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وأحمد وابن حبان والبخاري في الأدب المفرد والحاكم في المستدرك وصححه، قال رسولنا: ليس المؤمن بالطعان، ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. وهذا رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى، قال لرجل: حدثنا حدثنا ولا تحدثنا عن متباوت ولا طعان. في بعض طلبة العلم مع الأسف يجلسون في مجالس العلماء بروح الذبابة، بروح الذبابة التي لا تقع إلا على القدر. قاعد في درس العلم متربص بعد الدرس، ها ايه رأيك في محاضرة الشيخ؟ شيخ؟ هو ده شيخ؟ أخوك في الله طالب العلم ده ولا طالب علم؟ الرجل اللي بيحب الدين ده، ايه رأيك فيه؟ رأيي فيه تعال، ده رفع المبتدأ في موضع النصب ونصبه في موضع الرفع، ومش ما بيعرفش حتى الجر والمجرور، والآية حصل منه صفق لسان، ويقعد يقطع في الداعي ولا فائدة انتفعت بها منه. لا، امال جاي ليه؟ بتحرص على دروسه ليه؟ طالما انت لا تنتفع اتضيع عمرك هدرا؟ اوليس هذا من الغباء؟ جالس ليه؟ في مئات والوف ولا ابالغ بل عشرات الالوف يجلسون في مجالس العلماء أو يسمعون دروس العلماء من خلال المسجلة ولا يخرجون إلا بالمعايب، يعيشون بيننا بروح الذبابة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحد مشايخي جلس في محاضرة وبعدين أخذ يصول ويجول ويخرج بلآلئ وبجواهر من العلم، وبعد المحاضرة واحد سأل صاحبه قال له ها إيه رأيك في محاضرة الشيخ النهاردة؟ قال له الشيخ مين؟ قال له كان بيتكلم النهاردة، إيه رأيك في المحاضرة؟ قال له محاضرة إيه؟ يا راجل ده لابس فانيلا زرقاء تحت الجلابية، لم يخرج من المحاضرة إلا بلون الفانيلا الداخلية بتاعت الشيخ. طب يا ابني ده قال كذا وكذا وكذا، هو مركز فين؟ في الفانيلا. ده طالب علم؟ أين أنت يا أمير المؤمنين؟ أين أنت يا عمر؟ ما أحوجنا إليك وإلى درتك والله في هذا الزمان. فاللهم أدبنا بأحسن الآداب واهدنا إلى أحسن الأخلاق، اللهم آمين. اسمع هذا الموقف. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله: كان العبدري من أحفظ العلماء الذين لقيتهم، وكان فقيها، وسمعته وقد ذكر مالك عنده، فقال مالك: جاف جلف، ضرب هشام بن عمار بالدرة قاعد في الدرس بتاعه، ذكر الإمام مالك مفتي المدينة، قال ده راجل جلف وجاف، ده أدب، عالم بيتكلم عن عالم قول ده جاف جلف. وابن عساكر يسمع. ثم قرأت عليه الأموال لأبي عبيد، قال: ما كان إلا حمار مغفلا لا يعرف الفقه. الله، تطعن في عالم تقول عليه في البلد ده حمار. وابن عساكر يسمع. ثم قال في إبراهيم النخعي: هذا أعور سوء، كل اللي خلفه يشتمه، ده حمار ده جلف ده أعور. في مرة ابن عساكر لم يتحمل فوقع فيه، قال: إلى متى تقع في العلماء؟ متى تتعلم الأدب وتحفظ لسانك؟ فارتعد العبدري وقال: إن تلاميذي يخافون مني، وآل الأمر إلى أن تقول في هذا؟ قال: نعم، هذا بذاك، إنما نحترمك ما احترمت الأئمة. فعلا الجزاء من جنس العمل، اللي بيقع في هذا ده حمار ده كلب ده ما بيفهمش ده غبي ده جلف، سيجد من يقع فيه، والجزاء من جنس العمل. صلى على رسول الله. الطعن في العلماء أمر في غاية الخطورة، الحط من أقدار العلماء أمر في غاية الخطورة، الجناية على العلماء خرق في الدين، الطعن في العلماء خرق في الدين. ولذلك الإمام الطحاوي في عقيدته بيتكلم عن العقيدة، قال الطحاوي في عقيدته: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، ولا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء ف فهو على غير السبيل. صليت على رسول الله. بالكلام ده الطحاوي قايله في العقيدة لخطورته. قال ابن المبارك الإمام العلم ابن المبارك قال: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بإخوانه ذهبت مروءته. صح، يطعن في العلماء، هذا خرق في الدين، خسر الآخرة. يطعن في الأمراء، هيذبحوا أو يسجنوا، خسر الدنيا. ومن استخف بأصحابه ضاعت مروءته. ده مش كلامي، ده كلام مين؟ ابن المبارك الإمام العلم. وقال أبو سنان الأسدي: إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس فمتى يفلح؟ لسه أول امبارح كان بيقعد على القهوة، من شهرين كان بيسب الدين، ربنا هداه والتزم وأطلق لحيته وبقى يحضر لفلان أو علان أو ترتان على طول. يقول لك أنت بتحضر لمين؟ لفلان. يا راجل هو ده عالم؟ طب وفلان؟ يا راجل ده جاهل. طب وده مش ما ينفعش. يا ابني يا ابني أنت، ده أنت ابن امبارح، يا ابن امبارح. أبو سنان يقول لك: إذا كنت قبل أن تتعلم مسألة في الدين تقع في العلماء متى ستفلح؟ وقال الإمام أحمد ابن الأذرعي: الوقيعة في أهل العلم ولا سيما أكابرهم من كبائر الذنوب. وقال جعفر بن سليمان: سمعت مالك بن دينار يقول: كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين. كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين. الطاعنون في العلماء والله لا يضرون إلا أنفسهم، ويستجلبون بفعلتهم الشنيعة لأنفسهم أخبث الأوصاف. وربنا قال: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وهم شرار خلق الله، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره، قال: خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. تشوفوا كده شكله، يفكرك بطاعة مين؟ بطاعة الله. وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العدد عياذا بالله، وهم عرضة لحرب الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والعلماء من أولياء الله، ينشرون دين الله، ويصبرون ويواجهون بلايا وأذى في النفس. أحيانا ممكن عالم يفقد عمره في سبيل قول الحق، لا يرى النور لأنه قال كلمة حق، مش كده ولا ايه؟ الدعوة إلى الله صعبة، مش من السهل أبدا أن تقول الحق ولو كان مرا. لا، هم أولياء، ومن طعن فيهم ظلما الله يهدده بأنه سيحاربه. والحديث صحيح رواه الإمام البخاري. ثم هم متعرضون لاستجابة دعوة عالم مظلوم، ما عمال يشتم في ده ويشتم في ده ويقع في ده، مش ممكن تكون ظلمته؟ ويدعو عليك دعوى تسري بليل فيقطع ربنا بها عنقك. أولم يكن ربنا سبحانه، أولم يكن رسولنا صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم؟ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وفي الحديث الصحيح الذي ذكرناه آنفا الحديث القدسي ربنا قال في آخره ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذن. عالم مظلوم ده بيطعن فيه وده بيشوش عليه وده يخترع له أكذوبة وده يخترع له إشاعة مش ممكن يحتمله الغضب فيدعو عليك بليل في ساعة سحر فتسري دعوته. ألا فاحفظ لسانك وابتعد عن الطعن في العلماء واحفظ لهم حرمتهم فإن لأهل العلم حرمة. أي نعم اسمع الإمام الحافظ أبو العباس الحسن ابن سفيان أثقل عليه رجل فقال ما هذا؟ قد احتملتك وأنا ابن 90 سنة فاتق الله في المشايخ فربما استجيبت فيك دعوة. ولما أنكر السلطان على الوزير نظام الملك صرف الأموال الكثيرة على طلبة العلم قال الوزير للسلطان أقمت لك بها جندا لا ترد سهامهم بالأسحار. فاستصوب فعله وساعده عليه. عارفين البرامكة؟ هل سمعتم عن البرامكة الذين كانت لهم الصولة والجولة والسؤدد والصولجان في عهد الدولة العباسي يحيى وخالد البرمكي؟ هارون الرشيد جمعهم وسجنهم. يوم يحيى ابن خالد البرمكي وهما في السجن قال لوالده يا أبتي كيف صرنا بعد العز إلى هذا الذل؟ قال يا بني دعوة مظلوم هي دعوة مظلوم غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. يا أخي يا طاعن في العلماء يا آكل لحوم البشر ألا تخاف أن تسري فيك دعوة يدعوها أحدهم عليك وهو مظلوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه رواه أبو داود والترمذي وصححه قال فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجله الله لصاحبه من البغي وقطيعة الرحم. والطعن في العلماء بغي يعني ظلم. فيا فاعل هذا إما أن تتب وإلا فأبشر بما يسوءك في الدنيا والآخرة. يا صاحب البغي إن البغي مصرعة فاعدل فخير فعال المرء أعدله. فلو بغى جبل يوما على جبل لن دك منه أعاليه وأسفله. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب من خطر الطعن في العلماء ايه كمان؟ من اخطار الطعن في العلماء انه يسبب تعطيل الانتفاع بعلم العلماء. ساعتك نصبت نفسك عالم في المنطقة اللي انت عايش فيها لسه بقى انسان وافد جديد ملتزم هيا أخانا أسمع لمين؟ اوعى تسمع لفلان ولا لفلان ولا لفلان ولا فلان. طب مين؟ أنا بس والشيخ بتاعي. فيطعن في العلماء فيعطل الانتفاع بعلمهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي نهى عن سب الديك لأنه يدعو إلى الصلاة، فكيف يستبيح قوم إطلاق الألسنة في ورثة الأنبياء الداعين إلى الله عز وجل؟ وربنا قال فيهم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال أبو الدرداء: لولا كلمات الفقهاء ما نحن لولا كلمات الفقهاء. وكان الحسن البصري يقول: الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء. وكان السخاوي يقول: إنما الناس بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش؟ فمع من العيش؟ 3. من خطورة الطعن في العلماء ومن شؤم هذا الفعل أن الطاعن في العلماء سيقع حتما إلى القدح في الدين نفسه، في الشرع، في القرآن، في السنة. اي والله، استهزأ المنافقون في عهد النبي بحملة القرآن، صح؟ استهزأ المنافقون في عهد النبي بحفظة القرآن، فقالوا: قراؤنا هؤلاء أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء. الجماعة اللي حافظين القرآن بتوع بطنهم وكذابين وجبنا. فأنزل الله فيهم آيات مرعبة فيها: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هم استهزأوا بالقراء، قدحوا فيهم، فوصل بهم هذا إلى القدح في القرآن نفسه. وربنا قال: قد كفرتم بعد إيمانكم. لمصيبة، مصيبة. 4. من شؤم الطعن في العلماء، صلى الله رسول الله. ايه يا ابني الشريط ده بيطعن في العلماء ولا ايه؟ انت كنت حلو، صلى على رسول الله. قلنا من مخاطر الطعن في العلماء تعطيل الانتفاع بهم، من مخاطر الطعن في العلماء أن القدح فيهم سيحمل إلى القدح في الدين. ولما وقع المنافقون في عهد النبي في حملة القرآن فقالوا: هم جبناء أصحاب بطون، هم من الكذابين. أنزل ربنا فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. 4. من شؤم الطعن في العلماء إن الجو ده بيلوث جو الدعوة، وقد يتسبب أحيانا في انزواء بعض حملة العلم عن تعليم الناس صيانة لأعراضهم. هيا شيخ، نفسنا تيجي تقول لنا محاضرات في مسجد كذا، لا لا لا، إلا المسجد ده ما رحوش أبدا. ليه يا عم؟ ليه؟ يقول لك ده في شوية طلبة علم هناك ما لهمش هم غير الطعن في العلماء، هذا همهم وهذا ديدنهم. الطعن في العلماء من شؤمه انه احيانا قد يسبب انزواء بعض حملة الخير عن تعليم الناس صيانة لاعراضهم، مش كده يا شيخ؟ عايزينك تعمل لنا محاضرات في منطقة كذا. لا دي ابدا. ليه؟ ليه دي ما فيش فيها غير طلبة علم همهم الطعن في العلماء، فانا اصون عرضي ابتعد عنهم. هذا كله من شؤم الطعن في العلماء، ولا حول ولا قوة الا بالله. نقول لهؤلاء ان العلماء هم عقول الامة، والامة التي لا تحترم عقولها غير جديرة بان تحيا، وغير جديرة بالبقاء ابدا. فاللهم ادبنا باحسن الادب، واهدنا جميعا الى احسن الاخلاق. اللهم امين. صلى الله عليه وسلم. بعد قلقني مش هنطول. طيب انت عارف ان اعظم خطر يسببه الطعن في العلماء هو هدم الاسلام. اقصر طريق لهدم الاسلام هو الطعن في العلماء. هدم القمم طريق مختصر لهدم الاسلام، صدق والله. ولذلك اعداء الاسلام يضربون على الرؤوس ويطعنون في الرموز. ليه؟ لهدم الدين نفسه. زمان في عهد النبي حاولوا هدم الدين بالطعن في عائشة الصديقة بنت الصديق فيما عرف بعد بحادثة ايه؟ الإفك. طعنوا في الصديقة بنت الصديق الطاهرة البتول المبرأة من فوق سبع سماوات عائشة رضي الله عنها. كان الإفك طعنا موجها في المقام الأول إلى النبي محمد، إلى صاحب الرسالة، ثم موجهة إلى الرجل الثاني في دولة الإسلام اللي هو مين؟ الصديق رضي الله عنه، ثم في عائشة التي حملت ربع الشريعة. ما هم عايزين هدم الإسلام، يبقى أقصر طريق لهدم الإسلام الطعن في العلماء. ومنه محاولة أعداء السنة الطعن في راوية الإسلام اللي هو مين؟ أبو هريرة. ولك أبو هريرة كذاب، أبو هريرة ألف أحاديث على النبي وتكتب مقالات. أنا قرأت مرة مقال في إحدى المجلات الدنسة فيه العنوان كذا: الكمبيوتر يحاكم أبا هريرة. يقول لك أبو هريرة ده راجل كذاب اللي روى أكثر من 5000 حديث عن النبي. لما يقول لك ده كذاب، لما يضيع لك 5000 حديث من السنة، فماذا بقي لك من سنة النبي؟ هم عايزين أصلا يهدموا الدين. أقصر طريق إلى هذا إيه؟ الطعن في العلماء. ومن هذا الطعن في الإمام البخاري صاحب أصح كتاب بعد الايه؟ القرآن الكريم. سبحان الله العظيم. اسمع، عن مصعب بن عبد الله قال: حدثني أبي عن مصعب الزبيري قال: قال لي أمير المؤمنين المهدي: يا أبا بكر، ما تقول في من ينتقص أصحاب النبي؟ قال: أقول زنادقة. قال: ما سمعت أحدا من قبلك قال هذا. قال: هم أرادوا النبي فلم يجدوا أحدا من الأمة يتابعهم على ذلك، فتنقصوا هؤلاء عند أبناء هؤلاء وهؤلاء عند أبناء هؤلاء، فكأنهم قالوا رسول الله يصحبه صحابة السوء، وما أقبح الرجل الذي يصحبه صحابة السوء. قال ما أرى إلا كما قلت. مش في طعن في الصحابة؟ هم عايزين أصلا يطعنوا في مين؟ في النبي محمد. لكن يقدر حد يكتب مقال يطعن في النبي؟ والله مرة واحد كتب مقال كتب فيه لقد مات النبي بالزائدة الدودية الخيبة دي والجرأة دي. وتكتب مقالات عمرو بن العاص كذاب داهية كذب على أبي موسى الأشعري وخدعه، معاوية طالب ملك طالب دنيا، أبو موسى ساجد ضحك عليه مش كده، وتطلع تمثيليات يقول لك ده فيها عن حياة الصحابة ولا تخلو من طعن في الصحابة بصورة أو بأخرى، أقلها إن يطلع لك الصحابي حالق دوغلاس. الصحابي كده عامل دوغلاس، أو سايب لك من لحيته شعيرات في العنفقة ورقة بسطة يعني زي بعض أحبابنا من الخليج بيعملوا كده الشباب، ها العنفقة. وبعدين طلعت الصحابي مراته مسيبة شعرها، أصل الصورة في البيت، هو دلوقتي هما في البيت مش محارم، المشاهد ده ملوش دعوة في البيت، سيبة شعرها وحط أحمر وأبيض ويجي أخو الصحابة أهلا فلان وتسلم عليه ويقعدوا مع بعض وإزيك وعامل إيه وبتاع، دول الصحابة. جايب لي شوية فسقة تطلعهم في صورة الصحابة، وبعدين لو قلبت على القناة الثانية تلاقي اللي عاملك صحابي في مشهد من مشاهد فيلم آخر يقبل امرأة أو يقف بالمايو أو زخده في حضن رجل آخر، مش كده اللي ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله العظيم، حق يراد به باطل، ولا يخرجونه والله حتى في سورة الحق ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول إذا رأيتم أحدا يذكر أصحاب النبي بسوء فاتهموه في إسلامه. وكان أبو زرعة يقول إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي فاعلموا أنه زنديق، وذلك لأن الله حق والنبي حق والقرآن حق وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا هذا كله صحابة النبي، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا في الصحابة ليبطلوا الكتاب وليبطلوا السنة، فافهم وافطن إلى هذا هداني الله وإياك. صلوا على رسول الله. فهذا من أسباب الطعن في العلماء أو من شؤم الطعن في العلماء. طب النقطة الأخيرة، ما هي أسباب ظاهرة التطاول على العلماء؟ الكلام ده ما كانش موجود قبل كده، الكلام ده ظهر في 20-30 سنة الماضية. طويل بعلم يقع في كل العلماء، ويقع أحيانا في ابن حجر وفي أبي حنيفة وفي ابن تيمية، يجلس في مجلسك بروح الذبابة، أشياء والله العظيم تعذب. أقولك إيه، أخ فاضل اتصل عليه في التليفون ففتحت وردت عليه، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، مفيش صوت، الصوت انقطع لعل الشبكة واقعة مش عارف ايه هذه الاشياء، قفلت. اتصل تاني كان معاه تليفون تاني، فهبت عليه ازاي، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما احببتش اغرمه، افتح وطب بعد اذنك كمان شوية ما حبيتش. او مفاجأة بايه، بعد دقيقة يبعت لي رسالة كتب لي فيها لا جزاك الله عنا خيرا. ايه ده؟ طب ليه كده؟ هذه حقوق الاخوة في الله؟ طب ما تلتمس لي عذر يا اخي، لا اخفي عليك دمي وصل لنفوخي من الغضب وأنا رجل مغضب، لكن يزول غضبي سريعا بحول الله. دي آفة فيي، أسأل الله أن يزيلها عني وعنك، آمين. فهرد يعني إنسان صالح بجواري قال لي روق، خمس دقايق ورد، روقت ورحت راد، السلام عليكم ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. آه يا أخي حضرتك اتصلت عليه مرتين، معلش أنا آسف والله كان في عندي عذر، أمرني والله، أمرني يا مولانا، أوامر سعادتك ولا من جوه إيه بغلي، أوامرك اتفضل حضرتك قول. ها قال لي أنا في ثانوية عامة، وتقريبا قال لي إيه رأيك في الغش في الامتحانات ولا إيه؟ أنت غشاش وبتشتمني، حاجة تجنن يا أخي. طب ماشي، وإيه رأيك في كذا؟ أسئلة كلها يعني خلصت معاه وريحت وظبطته، قلت أنت رايق كده؟ الحمد لله. قلت طيب هل يليق بك أن تبعث لي تقول لا جزاك الله عني خيرا؟ ماذا رأيت مني؟ يا أخي اعذرني، التمس لي عذر، عفى الله عني وعنك، سامحني وأنا آسف والموضوع خلص. وبعث لي رسالة بعد كده يقول لي يعني مش بيدعي لي فيه، خلاص زي ما ربنا قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه ولي حميم. لكن شوف بداية فعله كان إزاي يا إخوانا، ما يلقش إحنا مع بعض يا إخوة نبقى كده، فضلا عن إنسان حتى لو كان يعني مش هقول عالم ولا طالب علم ولا حتى هقول إنه خالد الوعاظ محب للدين. يا إخوانا الدعاء إلى الله هيجزوها منين ولا منين ولا منين؟ سبحان الله العظيم، يعني في أكثر من طريق يضيق فيه على الدعاء، حتى اللي بيسمعوهم يجدون منهم مرارات. وظلم ذوي القربى أشد مغاضة في النفس من وقع الحسام المهندي. سبحان الله العظيم، دعي إلى الله اللي أهدر حق زوجته حق عياله، وقعد ليل نهار مصلوب على الترابيزة والكتابة عشان يجمع لك المادة، ومن مشكلة إلى عقد زواج إلى حضور جنازة إلى تغسيل ميت إلى درس علم هنا إلى ليس أقل من أن تدعو له، ليس أقل من من كونك إذا وجدته قد أخطأ فعلا أن تعذره، وتحمل حسناته عندك بعض سيئاته، وتنصحه بأدب النصيحة، ولا تشنع عليه ولا تقع فيه. هذا الذي ينبغي أن نتأدب به. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كنا فين؟ مع الراجل بتاع الثانوية العامة. طيب أسباب ظاهرة التطاول على العلماء إيه؟ أسباب ظاهرة التطاول على العلماء في جملة الانحراف عن هدي السلف الصالح في الأدب مع العلماء. بس دي ناس ما تربتش على أدب طلب العلم كما ينبغي، هذا أعظم سبب. ومن هذه الأسباب الآتي، صلى على رسول الله، التعالم وتصدر الأحداث لتعليم الناس، كما قال أحد العلماء ترى أباتاثيا يعني لسه إيه بيتهجى متشبعا بما لم يعطى، ينصب نفسه مرجعا للفتية. اسمع من هذا ولا تسمع من هذا، هذا لا يحسن، هذا جاهل، هذا في عقيدته خلل، وهو لسه ايه أبتثاجيا، لسه بيفك خط طلب العلم بكماشة. احنا قلنا زمان العلم ثلاثة أشبار، إذا أخذت الشبر الأول تشعر بالتعالم، تأخذ الشبر الثاني تشعر بالتواضع، تأخذ الشبر الثالث تشعر بالجهل. صح؟ فتلاقيه منفوخ كده على طول. قل له يا ابا شبر خد كمان شبر، يا واد يا ابو شبر خد كمان شبر عشان ترحمنا. ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: انكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، فاذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. والنبي وصف زمان من أسوأ الأزمنة بأنه يصدق فيه الخائن، يصدق فيه الكاذب، ويكذب فيه الصادق، ويخون فيه الأمين، ويؤمن فيه الخائن، وينطق فيه الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هذا هو، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الخليفة المأمون قال متهكما على أكلة لحوم العلماء: يطلب أحدهم الحديث 3 أيام ثم يقول: أنا من أهل الحديث، أنا من العلماء. يا ابني ما تحضرش للشيخ فلان ده ليه؟ فلان ده جاهل، احنا عايزين دروس في العقيدة بس ما ينفعش. عايز عقيدة وعايز تفسير وعايز فقه وعايز كل حاجة. صحيح في أهم وفي مهم، لكن لا تستغني بالأهم عن المهم. أحدهم مرة قال لأحد مشايخي: بقول انت ليه ما تتكلمش في العقيدة؟ فين دروس العقيدة؟ فين وفين؟ قال: طب يا ابني قول لي، الحزام اللي انت لابسه ده جلد طبيعي ولا صناعي؟ قال: طبيعي طبعا. الطبيعي يكسب. طبيعي. قال له: حرام لبسه ولا حلال؟ قال له: يعني ايه؟ قال له: الجلد ده مش ممكن يكون جلد حمار او جلد حصان او جلد شاة ميتة؟ اياك فاكر ان كل الجلود الطبيعية اللي احنا بنلبسها من الذبائح؟ لا تكفي، بياخدوا جلد الحمير وجلد البقر كل حتى لو ميتة. قال له: مش وارد يكون جلد حمار؟ قال له: وارد. قال له: طيب تلبس جلد ميتة ربنا حرم عليك اكلها؟ ينفع؟ مش مول ميتة نجسة؟ ومن شروط صحة الصلاة طهارة الثياب. طب بقالك 10 سنين بتصلي كده، مش ممكن تبقى صلاتك بطلة؟ ها؟ ماذا تقول؟ لم ينطق بكلمة. جاهل جهول، مش عارف شروط صحة الصلاة، ما قرأش فقه العبادات اللي بينعى فيه على العلماء اللي هم أصحاب المراحيض. الجلد حتى لو لميتة إذا دبر فقد إيه؟ طهر. يا أخي تصدر الأحداث والتعالم من أهم أسباب التطاول على العلماء، كما قال الشاعر: تصدر للتدريس كل مهوس، بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس. لقد هزلت حتى بدا من هزالها قلاها، وحتى سامها كل مفلس. أذن يا مولانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، من أسباب الطعن والتطاول على العلماء من بعض طلاب العلم هدانا ربنا وإياهم، هو الاغترار بكلام العلماء في بعضهم البعض. ممكن عالم ينتقد عالم، لكن طويلب علم يقع في عالم، جبل ينتقد جبل، أنا أو أمثالي يقع مثلا في الألباني ونمينا، فهنا أمامه عدم، مش واعظ يقع في ابن عثيمين. هو أنت كابن عثيمين؟ ولذلك أنا أبغض جدا أن تأتيني ورقة أو وريقة من أي أحد، وهذا معروف عنه. ما رأيك في الشيخ فلان؟ قل يا ابني أنا مش عالم عشان أقيم، اللي يقيم الدعاء هم العلماء. احفظ لسانك يا أخي. فالبعض يغتر أن فلان العالم المشهود له بالفضل انتقد على العالم الفلاني كذا أو كذا فيقع هو الآخر. هل أنت مثله؟ سبحان الله، العلماء وضعوا قاعدة جميلة، قالوا كلام الأقران في بعضهم البعض يطوى ولا يحكى. كلام الأقران في بعضهم البعض يطوى ولا يحكى. أي نعم، خليفة العباسي أبو العباس السفاح كان إذا علم بين اثنين تعاديا لم يقبل شهادة ذا على ذا، ويقول العداوة تزيل العدالة. وهناك غير ولا شك حتى بين العلماء والدعاء، هذا شيء معلوم ولا يمكن، لا سيما إذا كانت غير محمودة، غبطة تدفع إلى الاجتهاد، هذا مطلوب. وربنا قال لنا كمسلمين عندما حدثنا عن الجنة وعن الطرق الموصلة إليه قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد. وهذا لا ينجو منه إلا من عصم الله، وما علمت أن عصرا من العصور سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين. ولو شئت لسردت لك من ذلك كراريس. الدليل الذهبي بلك حتى في عصره كان في علماء بيضعف علماء بدافع الحسد، فما بالك في عصر الضعف العام في كل ناحية من مناحي الحياة. أي نعم. خامسا، من أسباب الطعن في العلماء جهل المنتقدين للعلماء بقدر العلماء. اسمع هذا الموقف. عبد الله بن المبارك قال رحمه الله تعالى قدمت الشام على الإمام الأوزاعي فرأيته ببيروت فقال لي يا خراساني من هذا المبتدع الذي خرج عندكم بالكوفة ويكنى أبا حنيفة؟ يا الله، ثور الإمام بيقول لابن المبارك من الرجل المبتدع عندكم ده اللي اسمه أبو حنيفة؟ قال ابن المبارك فرجعت إلى بيتي وأقبلت على كتب أبي حنيفة فأخرجت منها مسائل جياد وانطلقت بعد إلى الأوزاعي، وهو الأوزاعي مؤذن المسجد وإمامه. بعد الأذان قدمت له الكتاب فنظر في مسألة وقعت عينه عليه، أخذ ينظر فيه ثم وضع الكتاب في قمه وأقام وصلى، ثم أقبل بعد الصلاة على الكتاب يقرأه بشغف، فوقعت عينه على مسألة فيه وقعت بعدها بقولي قاله النعمان بن ثابت. فقال لي من النعمان بن ثابت؟ مين الرجل ده؟ قلت شيخ لقيته بالعراق. قال هذا نبيل من المشايخ، اذهب فاستكثر منه. قلت هذا أبو حنيفة الذي نهيت عنه. يبقى الثوري وقع فيه لأنه جهل بقدره. فواحد يسمع من واحد ان فلان فيه كذا ما يتحققش هو ولا يسمع له هو، غلط. ده احنا أمة التثبت من الأخبار. أولم يقل ربنا في قرآنه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تثبتوا يا إخواني، تبينوا، تثبتوا. الأوزاعي سافر بعده والتقى بالإمام بأبي حنيفة في مكة وناقشه في هذه المسائل التي قرأها، فكشف له ابن المبارك، فكشف له أبو حنيفة فيها أكثر من الذي في كتاب ابن المبارك. فلما افترقا قال الأوزاعي لابن المبارك: غبطتك بكثرة علم الرجل، وأستغفر الله تعالى، لقد كنت في غلط ظاهر إلزم الرجل، فإنه بخلاف ما بلغني عنه. هذا مهم. كذلك من أسباب التطاول على العلماء من بعض ضعاميص العلم الحسد، الحسد، التنافس على العلو، التنافس على الرئاسة، حب التصدر في المجالس. قال يوسف ابن أصباط: سمعت سفيان يقول: ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرئاسة. ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والملبس، فإن نوزع الرئاسة حامى عليها وعادة. هو عايز الناس ما تسمعش غيره ولا تشد الرحال إلا له، ولا تمتلئ المجالس بطلب العلم إلا لسماعه. لو انصرف البعض عنه لغيره وغيره أفضل منه يخطب، وربما وقع فيه. انت كداعية همك ايه؟ كداعية مخلص همك الناس ترجع الى الله بزيد او بعمر، بيدي او بيد عمرو، مش ده همك؟ هو لا، سد كل الطرق الموصلة للجنة الا طريقه وحده، ولا حول ولا قوة الا بالله. قال سفيان الثوري: ما رأيت احدا أحب الرياسة، يعني الوجاهة، إلا أحب ذكر الناس بالنقائص والعيوب، ليتميز هو بالكمال، ويكره أن يذكر الناس أحدا آخر عنده بخير. فاتقوا الله في العلماء. كذلك من أسباب التطاول على العلماء عدم التثبت من نقل الأخبار. ثم الفراغ، ناس فاضية، اللي مجالسهم الفاكهة فيها الطعن في العلماء، ذكر معايب العلماء، ناس فارغة. والله لو استثمروا هذه الأوقات التي وقعوا فيها في غيبة ونميمة لملأوا كراريس من العلم، ولحصلوا مئات المسائل من العلم. والنبي قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه أحمد والبخاري والترمذي. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فالطاعن في أهل الحق فارغ، وأهل الحق مشغولون بحقهم. والمثل العربي القديم كان يقول: ويل للشجي من الخلي، وويل للعالم من الجاهل. ويل للشجي يعني المشغول من الخلي، قاعد مقطوع بيقع في النسل فراغ، فراغ. اي نعم. كذلك من أهم أسباب التطاول على العلماء، وبها نختم إن شاء الله، الجحود وعدم الإنصاف. قاعد في مجلس الشيخ فلان بقالك 5 سنين، اتعلمت منه كذا وكذا وكذا وكذا، ثم خالفك في 20 مسألة، انت اقتنعت ان النقاب واجب، هو قال لا مش واجب. قلت قراءة الفاتحة خلف الامام في كل ركعة ركن، هو قال لا في الجهرية لا، اذا في الجهرية التي يسمع منها المأموم قراءة الامام مثلا. خالفك في 20 مسألة على طول جحود، ويأتي بقلمه الأحمر على كل فضل هذا العالم عليه ويقع فيه. يا أخي الجحود من صفة إبليس، الجحود من صفات نساء أهل النار. لما قال النبي عن المرأة أن أكثر أهل النار النساء وسئل في هذا قال يكفر، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير، لو أحسنت إليها الظهر كله ثم رأت منك شيئا ثم رأت منك شيئا لقالت ما رأيت منك خيرا قط. تتعامل مع شيخك معاملة النساء مع الأزواج، بلا 5 سنين جالس تحت رجليه بتتعلم منه. خالف في مسائل على طول تنقلب عليه 360 درجة وتقع فيه الجحود ده. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أجد فيه إلا كما قال الشاعر أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، أعلمه الفتوة كل حين فلما اضطر شاربه جفاني، أعلمه الرواية كل وقت فلما صار شاعرها هجاني. سبحان الله العظيم في الجحود. قال الشافعي الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة، صحبة يوم نسب قريب وذمة يعرفها اللبيب. وكان محمد بن واسع يقول لا يبلغ العبد مقام الإحسان حتى يحسن إلى كل من صحبه ولو ساعة. وكان محمد بن واسع إذا باع شاة إذا باع شاة قال المشتري أوصيك بها. خلي بالك منها الله يكرمك، خلي بالك من الخروف ده. ليه؟ ولقد كان لنا معه صحبة. سبحان الملك. الجحود من أهم أسباب التطاول على العلماء، والأمثلة في هذا كثيرة إن شاء الله. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم والله أعلى وأعلم. يبقى النهاردة بينا خطورة الطعن في العلماء، وبينا شؤم الحط من أقدار العلماء، وبينا أسباب ظاهرة التطاول على العلماء. الله أسأل أن يجعلنا جميعا من الذين يحفظون حرمة العلماء لهم. اللهم اجعلنا من يوقرون علماءهم ويتأدبون مع مشايخهم. آمين آمين. إن شاء الله نفضلنا درس كمان في آداب طالب العلم. إذا احنا خدنا فيها كم إن شاء الله 12 محاضرة إن شاء الله. طبعا اجلس اذا تتوضا تفضل. ان شاء الله لا تنسوا التبرع للمستشفى. احنا التبرع احنا عايزين 90,000 جنيه، في الجامعة لحد دلوقتي كام؟ 12,000 جنيه، قربت والله 12,000 جنيه. فاحنا ان شاء الله كده يعني مش عايزين حد يخرج من المسجد الا ويقدم لنفسه ما يفرح به قل أو كثر. وبرضو أكرر كلامي بالدرجة الأولى لأصحاب الأموال، وأنت جد بما تستطيع، وربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعا. أخويا الفاضل قوم يا شيخ دسوق، الأخ يجمع التبرعات. بيقول لي الأخ اللي كان قال لي هجيب لك 5,000 جنيه يوم الثلاثاء على النهار، بيقول لي حصل عنده ظرف طارئ، حادث وفاة يعني، وإن شاء الله الجمعة القادمة أو الثلاثاء هيجيب 5,000 جنيه بالتبرع للمستشفى يعني.
حاول تاخد التلف
فين الورقة اللي اتسالك الأول. طيب أخو يقول نرجو من فضيلتكم التكرم بإعطائنا درس في مسجد الشيخ صفية، رأس مسجد الحجة صفية بس الشيخ صفية. طيب لا بأس، ما عنديش مانع بس الشرط. تفضلوا جماعة تبرعات، تفضل.
مش حد يحط 50
تبرعات للشيخ هنا. يلا عم زق، انت عايزنا نستفتح يعني؟ الواقعة البيضاء انا كل ما اجي هنا عد ورينا دي سلفة لحد ما فكلك بعيدة مني مننا. يلا فأنا الاخوة الاخ المسؤول عن المسجد او القائمين عليه يجيبوا لي اذن من المسؤولين، يعني المسجد تابع لايه، يجيبوا لي اذن منه وانا ليس عندي اي مانع ان شاء الله. ان شاء الله. ليه قريب صوفي تنصحه بايه؟ انصحه بانه يطلب العلم على يد العلماء. لو فهم التصوف انه اجتهاد في العبادة وزهد في الدنيا مع ارتباطه في كل شاردة وواردة بالكتاب والسنة، هو فهمه كده خلاص، مع ما تعرفون عني من رأيي في هؤلاء. لكن انا بقول له ما تجد في هذا الزمن فرقة من فرق الصوفية الا وهي تقع في اباطيل، ده كلام مفروغ منه. فانا بنصحه يطلب العلم على يد العلماء. طب تهديله شريط ايه؟ انا ما مش ذهني مش حاضر الان. كان في كتيب حلو قوي للدكتور جميل غازي زمان اسمه، او موجود الان اسمه كنت قبوريا، ها كتيب كده جميل، ويقرا مجلات التوحيد بتاعت انصار السنه، هات له اعداد منها كتير يقرا، العدد اللي فاكن كويس جدا، اعدادهم كلها طيبه وفيها مشايخ مشايخنا طبعا، ف تهدي له اعداد منها. انا ليا محاضره اسمها كيف نكون اولياء لله، كيف نكون اولياء لله، موجوده في المكتبات كلها ان شاء الله، ومصرح بها من الازهر. فخلاص بقى أخي فاضل بيقول لي انت بتقول ان من عوامل هدم الاسلام هو الطعن في العلماء، انا اقول باجتهادي ان الاسلام ككرة المطاط كلما ضربت في الارض اقوى. هو يعني احنا قلنا هذا الكلام قبل كده، انا قلت المعنى ده، قلت الاسلام ككرة من المطاط كلما ضرب في الارض ازداد ارتفاعا، والاسلام كالشمس اذا افلت في ناحية اشرقت في ناحية اخرى. لكن انا ما اقولش ان هم هيهدموا الاسلام بكده، لكن اعداء الاسلام من المستشرقين مثلا يريدون هدم الاسلام عن طريق هذا الاسلوب. اخي في كرب اسالك له الدعاء، اللهم فرج كربه وكرب المكروبين يا رب. آمين. أتمنى من الله خطبة لسيدنا عمر بن الخطاب يوم الجمعة القادمة إن شاء الله. سيدنا عمر لا نمل من الكلام عنه، لكن أنا اتكلمت عن سيدنا عمر في المسجد ده كثيرا، يعني عملنا 8 محاضرات عن سيدنا عمر بن الخطاب، 8 محاضرات وطبعت، كانت 8 محاضرات مع الشيخ سيد وطبعت في 6 محاضرات في، وموجودة في كل المكتبات سيرة عمر بن الخطاب، موجودة في المكتبة نسخة منه، 6 محاضرات على بعضها في باكيا كده علبة واحدة. وعملت محاضرة برضو عن سيدنا عمر مستقلة في حديثي عن 10 المبشرين بالجنة، وموجودة مع الأقزي ومطبوعة، 10 المبشرين بالجنة طبعت النهاردة المطبوعة، لعلها تكون موجودة برا المسجد أو تكون موجودة يوم الجمعة، موجودة في كل المكتبات إن شاء الله على أقصى تقدير من يوم الجمعة القادمة إن شاء الله. يعني نشوف أمر جديد نتكلم فيه. طبعا خطبة الجمعة القادمة لي إن شاء الله في هذا المسجد. ودايما كده خطبة الثالثة من كل شهر عربي هنا إن شاء الله. رأيك إيه في عالم بيطعن في العلماء؟ يا أخي أنا والذي لا إله إلا هو، والذي لا إله إلا هو، لا أعني زيدا أو عمرو، أنا كلامي لنفسي ولكم، والله ليس في رأسي أحد خالص. قل عالم يراجع عالم، من ذا الذي ترجى سجاياه كله؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، فلان أخطأ في كذا، واجب إخوانهم الدعاء عليه إيه؟ التناصح فيما بينهم بأدب النصيحة، ده اللي احنا عايزينه. فإن أبى وكان خطأه مما يعفى عنه لا نشنع، إنما كان خطأه في أصل من الأصول أو في عقيدة أو في كذا أو في كذا، ونصحناه فلم ينتصح وزجرناه فلم ينزجر، هنا حق العلماء أن يبينوا هذا للناس، وبرضه بدون شتيمة، بدون شتيم. الأخ فلان أخطأ في كذا غفر الله لنا وله، ده الأسلوب اللي بنقرأ عنه في الكتب واللي اتعلمناه من المشايخ. لو دعيت لمحاضرة في الوادي الجديد هل ستوافق؟ أوافق إن شاء الله، بشرط أن ترتب لي مع المسؤولين، بس مهم ده. زوجتي منتقبة وملتزمة وهي تحضر الدرس الآن، نريد أن وتريد أن تحضر فرح أخوها يعني، وهي تعلم ما به من منكر، حتى في أي جفاف، نصيحتي لها أنها ما تروحش. كيف تكون أخت ملتزمة ومنتقبة تروح الفرح في ضربك وطبل وتبرج وأغاني؟ إزاي ده؟ هي المسائل دي اللي بتكون محك يظهر ربنا فيه الخبيث من الطيب. ما مأساة، مش بيروح المصايف دلوقتي أخوات المصايف يقول لك وانزل المية بالنقاب، قول أسماء الله الحسنى وأنا بعوم. مش واحد من الدعاء هداني الله وإياه قال الكلام ده؟ قال اه انزل وقول أسماء الله الحسنى، يعني حاجة جديدة ايه؟ عبادة. ساعتها قلت يعني كلام واحد بيسمعه يخلي الصواميل دماغ الواحد تفك، وقلت الواحد يعني ينزل يعوم هنا الملك القدوس الواحد يعني المنتقم ربنا ياخذها يعني. ايه الكلام ده يا اخوانا اللي اسمعه ده؟ ربنا يهدي. يعني في اشياء واضحة قوي جدا كيف يقع فيها البعض. سأجري عملية جراحية عن قريب ان شاء الله، فما حكم الصلاة الفائتة اثناء اجراء العملية؟ لما تفيق إن شاء الله صلي، إن استطعت صلاة مع كل صلاة، إن استطعت حتصلي صلاة مع كل صلاة إن شاء الله. ممكن تعمل جمع تقديم قبل تدخل العملية، يعني مثلا تخش العملية الساعة 2 وما تعرفش تخرج إمتى، وتخرج في البنك صلي ظهر وعصر مع بعض، جمع تقديم، جمع صوري بدون قصر. ها؟ أو ممكن تعمل جمع تأخير، ده جائز ده جائز. وفي حالة مرضك ممكن تعمل جمع تقديم وجمع تأخير عشان ما نشكش عليك كل شوية، يوم توضأ وروح وتعال. ممكن تصلي في سريرك حتى لو إلى غير القبلة، ما أنا بقى في سلك وهعمل وهقوم إزاي، أو متجبس ومربط له رجله وإيديه هيقوم إزاي، حتى لو إلى غير القبلة وفريضة. في هذه الحال فصلي والصلاة صحيحة. بقول العملية تكلفة عالية ومش هقدر أعملها على حسابي، فهتعالج على حساب الدولة، هل في ذلك شيء؟ لا، بحقق على الدولة. أبي يريد الحج، وعندما يقدم القرعة لا يجعل له ربنا نصيب، فلم يجد باب غير أنه يذهب إلى العمرة ويبقى الحج حتى يحج، هل الحج صحيح؟ هيزوغ يعني. من سافر للعمرة واختفى حتى يحج، متى جاء بأركان الحج
وأدى المناسك كما أداها النبي فقد حج، ومع ذلك فهو آثم لمخالفته لولي الأمر هناك، إن السعودية بتمنع ده مش كده، وطاعة ولي الأمر واجبة إذا كانت في طاعة الله. والمثل العربي بيقول أهل مكة أعلم بشعابه، لما يزور مصر 20,000 ومن أندونيسيا 50,000 ورجي في الحج يندوس فوق بعض، فطاعتهم واجبة. ومع ذلك لو أنت زورت وحجيت وأديت حج إن شاء الله، يبقى دي قضية ودي إيه؟ قضية. زي واحد سرق جلابية واحد ولبسها صلى فيه، ما حكم الصلاة؟ ها باطلة ولا صحيحة؟ صحيح، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، سترها. طب ما هو حرامي، دي قصة ودي قصة تانية. أحكي لكم الحكاية اللي قلتها زمان، أما أحد مشايخنا كان في عمرة وجاي في الأوتوبيس، فواحد من اللي جايين في عمرة، جاي من عمرة، الأخ نسيت طلب ست الحبايب. إيه ست الحبايب عايزة إيه؟ قال موصياني على جركن مية زمزم، نسيت أجيب. قام يعمل إيه؟ هو جاي من عمرة، راح سرق جركن مية زمزم من واحد صاحبه. حصل. ففي الطريق الأوتوبيس قالوا هنتوضى، الناس دي ما لقوش مية. فكل معاه زمزم طلع بقى يتوضى. فصاحبنا خد المية اللي سارقها وتوضى بيه وصلى. توضأ بماء مسروق. ما حكم الصلاة؟ صحيح؟ بس هو حرام. دي قضية ودي إيه؟ قضية أخرى. ما هو أنفع للميت؟ كولدير أم يدفع ثمن المساهمة في المستشفى؟ في مسجدنا ده إيه المستشفى؟ إن إحنا عندنا كام كولدير؟ مش كده؟ الماء أفضل الصدقات في المنطقة اللي بتحتاج إلى الماء. روح بقى في 6 أكتوبر، روح في العاشر، روح بنية العبور، حتة صحراء، محطة أوتوبيس، حتة محتاجة. إن أنا مجيش في حي سكني وأجيب كولدير، ما كل بيت فيه تلاجة، وكل جامع تقريبا فيه مبرد. مش كده؟ يبقى احنا عندنا 5 مبردات هنا، يبقى حط فلوسك في المستشفى. هناخد سؤال واحد ان شاء الله. سيدة وجدت في شنطة ملابسها عمل أو سحر عبارة عن غلاف مش عارف ايه كده، نور أحمر وآخر أبيض، فسألت بعض الناس قالوا لها ضعيفي ماء ثم ألقيه في الخلاء. حري ولن يضرك إن شاء الله. نعم تحرقوا برضه. شتان بين رجلين، كل منهما حرق المصحف، الأول حرقه امتهانا والثاني حرقه صيانة، مش ممكن مصحف جزء وقطعه الورق بتاعه كده، فأنا عايز عشان أصونه حرقته أؤجر هنا، الثاني حرقه امتهانا يقفر هناك. شو قلنا؟ خلاص. عندما أنصح إخواني بعدم الطعن في العلماء يقولون هذا يجوز وانظر إلى علم التجريح. طب هو من العلماء الجرح والتعديل؟ لك يا راجل الجرح والتعديل، شوف أحمد بن حنبل قال في فلان إيه، شوف كل العلماء قالوا في أبي حنيفة إيه، شوف. طب هو أنت منهم؟ أنت من العلماء؟ ما هو دي المصيبة، إن البعض يغتر بقول بعض العلماء في بعضهم. أيوة قلنا القاعدة، كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يحب. أنت لسه ألف ب بتحبو، أنت بره الموضوع، فافهم هداك الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.